بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نستضيف في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء 7 ربيع الثاني لسنة 1444 هجرية الموافق 1/11/2022، لنستأنف في سلسلة نماذج، السلسلة التاريخية نماذج وأحداث من التاريخ الإسلامي. وعنوان هذه المحاضرة: دعوة المواسم وبيعة العقبة الأولى مع فضيلة الشيخ منصور بن ناصر الخالدي. فليتفضل. مشكورا.
الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل السلسلة الموسومة بنماذج وأحداث في التاريخ الإسلامي، وما زلنا إخواني كما تعلمون ومن حضر الدروس السابقة أننا ابتدأناها بخير سيرة، بسيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وما أحلاها من سيرة. نسيح سياحة بين خلقه وشمائله وخصائصه وتعاملاته، هذه السيرة العطرة التي نستفيد فيها ونستفيد منها من شتى العلوم، نستفيد في أبواب العقيدة وفي أبواب الفقه وفي أبواب الأخلاق وفي أبواب الآداب وفي أبواب المعاملات. هذه السيرة العظيمة التي تغافل عنها وانشغل عنها كثير من أهل الإسلام، سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم رجل في التاريخ. وقفنا في المجلس السابق على أحداث رحلة النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف، وذكرنا تفاصيل الأحداث أو شيئا من هذه الأحداث التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم منذ خروجه من مكة إلى أن وصل إلى الطائف، ثم بعد ذلك دخوله إلى مكة مرة أخرى في جوار المطعم ابن عدي. كلامنا في هذا الدرس إلى حدث يلي هذا الحدث، وهو حدث عظيم، وهو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم. وإذا قلنا المواسم أو قرأتم كلمة المواسم جمع موسم، فالمراد به وقت الحج أو ما يكون متصلا به من عمرة، لأن العرب من قبل دخول الإسلام كانوا يأتون إلى بيت الله الحرام، فهناك من يعتمر وهناك من يحج بيت الله الحرام، ولكن على بقايا من دين إبراهيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من شدة حرصه على دعوة الناس وعلى إخراج الناس من الظلمات إلى النور، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك مجتمعا يجتمع فيه العرب وغير العرب إلا دعاهم إلى الله عز وجل. وهذا خلق عظيم وأدب عظيم ينبغي أن يتأدب به الدعاء إلى الله عز وجل. المستقيمون على دين الله عز وجل لا يفرط في مجلس من المجالس له ويستطيع أن ينصح فيه أو يدعو إلى الله عز وجل، فليدعو إلى التوحيد، إلى الصلاة، إلى الزكاة، إلى الصيام، حرمة الزنا، حرمة الشرك، حرمة شرب الخمر، في أي مكان كان هذا المسلم، وبالأخص المنتسب إلى دعوة الله عز وجل، لأنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى دين الله عز وجل. والأمر الخطير الذي بدأ يدخل على المستقيمين أنهم بدأوا يستحيون من الكلام في دين الله عز وجل عند العوام، بل إنهم ينخرطون فيما ينخرط فيه العوام في تفاصيل عند العوام وينسون دعوة الله عز وجل. تجد أحد المستقيمين يجلس الساعة والساعتين في ديوانية وفيها من العوام من يحتاجون إلى دين الله عز وجل، ولا تبدر منه كلمة واحدة في النصح، سواء كان أمرا بمعروف أو نهيا عن منكر. والعلة التي يتعلل بها نراعي المصالح والمفاسد، حتى يموت الإنسان ولم يدعو كلمة واحدة إلى دين الله عز وجل، يخوض في السياسة وفي أحداث مجلس الأمة وفي الأعضاء وفي الناجحين وفي الساقطين وفي أعداء هؤلاء وأعداء هؤلاء وفي أهل هؤلاء وأهل هؤلاء، ولكن قلما تجد من ينصح ويقول يا فلان أنا جالس معك الآن هل تصلي الصلوات الخمس في المسجد؟ مثال واحد، لا أقول أمثلة الآن، يا فلان أسمع أنك في تجارة هل تزكي أموالك عروض التجارة؟ قد لا تكون فقيها ولكن سدده، قل له لو سألت أهل العلم عن التجارة التي أنت فيها هل عليها زكاة أو لا؟ لا تسألني أنا لست بفقيه، ولكن اسأل أهل العلم، تجدنا نفرط تفريطا عظيما، بل يدخل أحد الأقارب وقد أظهر عورته فوق الركبتين ولا تجد كلمة واحدة، أنا لا أقول أضرب وتكلم باستهزاء وغيره، الكلمة الواحدة التي فيها أمر بمعروف ونهي عن منكر لا يتكلم بها الإنسان. صديقك قريب منك، قريبك له ابن يسافر إلى بلد مشبوه يكثر فيه فعل الفاحشة، هل بدرت منك كلمة يا فلان؟ هل نصحت ابنك بالابتعاد عن أصدقاء السوء؟ نعم نحسن الظن، ولكن شاب يحتاج إلى نصيحة، تجدنا سكوتا. حتى يقع الشاب بالزنا والعياذ بالله يقول الشاب ما حد نصحني، استأذنت من أبي قال لي توكل على الله روح، صديق أبي من المستقيمين وذهبت أمامه ولم ينصحني بكلمة وأنا شاب لا أعرف شيئا. إذن هناك تقصير كبير في مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. الدعوة إلى الله عز وجل لا يشترط أن تكون شيخا مقدما وعالما نحريرا، لا، بلغوا عني ولو آية، أمور تحصل، قد في بعض الأحيان تجد معاكسة في الطريق يسكت الإنسان، ترى كلمة واحدة، لا تهدد ولا تضرب ولا تفعل، أنت لست بولي أمر على هذا، ولكن قد تبدر منك كلمة واحدة تصلح هذا الرجل أو تصلح هذا البنت أو غيرهما. فلذلك لو اقتدينا بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سيأتينا بإذن الله عز وجل، النبي عليه الصلاة كان يتهم، كان أبو لهب يمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم في المواسم ويدعو النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو لهب عمه يقول احذروا هذا الرجل، احذروا هذا الرجل، تخيل عمه، ومع ذلك لم يفتر النبي صلى الله عليه وسلم، ما وجد قبيلة من القبائل أو قوما من الأقوام دخلوا مكة واستطاع أن يكلمهم إلا بادر مباشرة. الأنصار أهل يثرب الأوس والخزرج يا أخوان كيف دخلوا في الإسلام؟ مبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وجدهم عند العقبة قال لهم هل لكم إلى شيء أدعوكم إليه؟ هو الذي بادر وهو الذي قال وهو الذي ذهب إلى أقوام، لو أنهم قبلوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام لأصبحوا هم قادة التاريخ، بنو عامر وبنو صعصعة وكثير من القبائل دعاهم النبي صلى الله، ولكن لم يقبلوا، ولكن لما قبل الأنصار دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أصبح حبهم إيمانا وبغضهم من النفاق. بركة، والله ما تدرون، بعض القبائل مقدمون عند العرب دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم أعرضوا. الآن لو نذكرها بين الناس هناك من يحفظ هذه القبيلة وهناك من لا يحفظها، ولكن أصغر واحد من شبابنا يعرف من هم الأوس والخزرج، يقول هم الأنصار أهل المدينة. لو ذكرت الآن بنو فلان وبنو فلان وبنو فلان دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لم يقبلوا، ذهبوا مع التاريخ. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك موسما من المواسم صلوات ربي وسلامه عليه، ولم يترك شخصا فردا أو جماعة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم إلا عرض نفسه عليه صلوات ربي وسلامه عليه. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث يعرض نفسه في المواسم إذا كانت على قبائل العرب، إذا كانت المواسم موسم الحج كان يتصدى لي يجلس في منى عند العقبة ويرمي الجمار، هناك كثير من القبائل كان يجلس النبي يعرض نفسه على القبائل إذا كانت المواسم، ويخبرهم أني نبي مرسل كما جاء في الرواية، ويسألهم أن يصدقوه وأن يمنعوه. هل لكم أن تصدقوا بأنني مرسل من الله عز وجل وأن تؤمنوا بي وتمنعوني مما تمنعون به نساءكم وأولادكم؟ كان يعرض النبي صلى الله عليه وسلم حتى يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما بعثه الله، وكان كفار قريش مع ذلك يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويذهبون لكل رجل أو جماعة يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم يقولون احذروا غلام قريش لا يفتنكم. تخيل أن تدعو في الشارع ويأتيك الجيران وكبار في السن وأنت شاب، قد تكون في 30 أو في 40، يأتيك شاب في 60 أو في 50 يقول ترى هذا مو صاحي، يدعوكم إلى شيء كما نقول في العامية تتحطم نفسيا، لا تخرج من بيتك، تخرج فقط عند النساء وتجلس في بيتك. لماذا؟ لأن كبار السن هم الذين تكلموا عليك بهذا الكلام، يأتون ناس أفواد من الخارج ويتكلمون عليك بمثل هذه الكلمات، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفتن. يقول جابر رضي الله تعالى عنه، وجابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنه من أهل المدينة من أهل يثرب، يقول كان مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاب ومجنة، أسواق العرب كانت بعكاب ومجنة وغيرها، وين يجتمعون؟ سواء كانت أسواق فيها بيع وشراء السلع أو كانت أماكن لإنشاد الشعر، كان النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول جابر يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الناس عند مجتمع في هذه الأسواق. قال وفي المواسب بمنى، يعني مكان أسواق العرب خارج مكة، وكذلك في المواسم في أوقات الحج في منى كان النبي عليه الصلاة والسلام يذهب بنفسه إليهم. قال رضي الله تعالى عنه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للعرب للقبائل الذين أتوا، من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة؟ يعرض نفسه النبي عليه الصلاة والسلام على الناس، من يؤويني؟ من ينصرني حتى أبلغ كلام ربي وله الجنة؟ يقول جابر حتى إن الرجل ليخرج من اليمن أو من مضر، وفي رواية هذا في المسند ومن مصر، يعني إما مضر أو مصر، فيأتيه قومه فيقولون احذر غلام قريش لا يفتنك. يأتون إلى مكة ولكن لما يسمع يريد أن يسمع من النبي عليه الصلاة والسلام يأتون كفار قريش احذر غلام قريش لا يفتنك عن دين الله عز وجل. يقول ويمشي بين رجالهم وهم يشيرون إليه بالأصابع حتى بعثنا الله عز وجل له من يثرب. 10 سنوات ما ترك موسما من مواسم الحج ولا سوقا من أسواق العرب، هناك اجتماع للعرب، إلا ذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم. كم فرطنا يا أخوان، ديوانيات تجتمع في المناطق ولا نمرها ولا ننصحها بشيء. نصيحة، الحلف بغير الله شرك، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، لا يجوز صرف العبادة لغير الله عز وجل، وتنصح الناس توحيد صلاة زكاة صيام، هناك أمور يجهلها الناس ولكن نفرط. قد نجلس في مجالسنا في ديوانياتنا في استراحاتنا في جواخيرنا في مزارعنا ساعات طويلة ولكن لا نبذل ساعة واحدة في الدعوة إلى الله عز وجل ولو بالشيء اليسير. القبائل التي وردت في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليها الإسلام يا أخوان حتى نعرف، شوفوا من القبائل، ليس كل القبائل، من القبائل بنو عامر بن صعصعة، يأتون إلى مكة إلى المواسم إلى الأسواق ويدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هل قبلوا في ذلك الوقت الدعوة وآووا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شوفوا انظروا إلى الأسماء، بنو فزارة، بنو غسان، بنو حنيفة، بنو سليم، بنو عبس، بنو نصر من هوازن، بنو البكاء، بنو كندة، بنو كلب، بنو الحارث بن كعب، بنو عذرة، همدان، ثقيف، وغيرهم من القبائل. كلهم عرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يقول انتظرني أذهب إلى قومي، ومنهم من يرفض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن انظروا إلى البركة التي حصلت لأهل يثرب، وترى بدايتها أعداد قليلة، ولكن إن طرحت البركة في الأعداد القليلة ستثمر هذه البركة في الآخرين. وسيأتي الكلام ماذا حصل في الأنصار رضي الله تعالى عنهم. ممن جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل 5 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن الآن تكلمنا في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف في 10. قبل ذلك كان الأنصار أيضا من الأوس والخزرج يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. واسمعوا إلى هذه القصة العظيمة. هل تعرفون أو سمعتم رجلا يقال له إياس ابن معاذ؟ من ساكن بجنوب السرة؟ ما حد ساكن بجنوب السرة؟ لو عندكم جوجل كلكم اضغطوا إياس ابن معاذ، أو واحد أو اثنين الآن، شنو يطلع لكم؟ إياس ابن معاذ. ما عليه، أنا نشط الذاكرة حتى لا يذهب الذهن بعيد، حتى ننشط وتكونون معي على إياس ابن معاذ. من هو؟ طلعت لكم مدرسة في حطين ولا؟ ها؟ ها؟ مدرسة في حطين صح ولا لا؟ طيب من إياس ابن معاذ؟ صحابي أدرك الإسلام؟ ما أدرك الإسلام؟ إذن أنا لماذا قلت اسألوا؟ عشان تثبت الآن إياس ابن معاذ، خلاص تحفظونها، جنوب السرة مدرسة في حطين. ولكن من هو إياس؟ والحديث في المسند والحديث حسن. إياس ابن معاذ يقول محمود بن لبيد، وهو من بني عبد الأشهل من الأوس. محمود بن لبيد من بني عبد الأشهل من الأوس يقول: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع مكة. أبو الحيسر أنس بن رافع من بني عبد الأشهل من الأنصار. وحتى نربط المعلومات ببعض، يعني من يتتبع ذلك، أبو الحيسر ابنته تزوجها عبد الرحمن بن عوف، وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشات. ترى زواجه على بنت أبي الحيسر. يقول محمود بن لبيد: لما قدم أبو الحيسر أنس بن رافع رضي الله تعالى عنه مكة، ولكن متى قدم؟ ومعه فتية من بني عبد الأشهل، معها شباب غلمان 13 سنة 14 سنة، فيهم إياس بن معاذ، قال: يلتمسون الحلف من قريش على قومهم من الخزرج. يبون حلف من قريش حتى يعاونوهم على قتال الخزرج، لأن تعرفون هناك كان سنوات قديمة كان هناك خلاف بين الأوس والخزرج، وقتال استمر حتى قيل في بعض كتب السيرة يا أخوان أكثر من 120 سنة قتال. طبعا مو دائم القتال، يعني في أدنى خلاف يستشق القتال، يعني مثل ما نقول بالزاوية فلان لماذا تقول كذا، استشق القتال مرة أخرى وهاجوا على بعض. وبداية القتال مع أنهم إخوة ترى، هم واحدة الأوس والخزرج، ولكن حصل بينهم خلاف في السابق من قبل، كان في أعراف العرب أن الحليف لا يقتل بالأصيل. يعني لو أنا أصيل في هذه المدينة وفلان أيضا أصيل في هذه المدينة، يعني يرجعون إلى المدينة، وحالفني أحد اليهود فقتل الأصيل من القبيلة الأخرى الحليف لي، فلا أقتل به، يعني لا يقتل فلان بهذا الحليف، يؤخذ الدية نعم ولكن لا يقتل. هنا عدا الأوس على حليف للخزرج أو العكس، فأرادوا أن يأخذوا بالثأر، قالوا: لا لا يقتل هذا بذاك. فنشبت الحرب أكثر من 120 سنة، وآخر هذه الحروب كانت قرابة قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، قيل ب3 سنوات أو ب4 أو ب5 على الأشهر كما رجحه ابن حجر، كانت الذي يسمى في كتب الفقه يوم بعاث، تسمعون عنه. يوم بعاث هو يوم قتال الأوس والخزرج، ولكن كان تقريبا آخر يوم اقتتلوا فيه آخر مرة، وأيضا هاجت الحرب بينهم، وكان هناك كثير من كبار السن من الأوس والخزرج ذهبوا في هذه المعركة. وهذا من فضل الله عز وجل كما سيأتينا من كلام أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها. كيف تقول من فضل الله عز وجل؟ الرؤوس الكبار الذين لا يدخلون، مستحيل يدخلون تحت إمرة أحد من خارج القبيلة، ماتوا. ولذلك سهل على النبي صلى الله عليه وسلم أن يهاجر إلى المدينة وأن يكون هو الأمير عليهم. شوف سبحان الله تقدير الله عز وجل بذلك. نرجع إلى حديث محمود بن لبيد رضي الله تعالى عنه، قال يلتمسون الحلف من قريش على قومهم الخزرج، لأن عندهم قتال يريدون من يقاتل معهم ويعينهم بالسلاح. فسمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمع هناك ناس جايين مجموعة 5 6 7 10، مجرد أن سمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فجلس إليه، ما تركهم النبي عليه الصلاة والسلام، ما راح يجلس يتقهوى معاهم ولا فقط سوالف عامة، لا، هناك دعوة إلى الله عز وجل. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم واحفظوا مثل هذه الكلمات التي تكتب بماء الذهب، هي رأس للدعوة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ هل لكم إلى خير مما جئتم له؟ قالوا وما ذاك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا رسول الله، بعثني إلى العباد أدعوهم إلى أن يعبدوا الله لا يشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم، أنا رسول الله، بعثني الله عز وجل على أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأنزل علي كتاب. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وبدأ يشرح لهم الدين الذي يجب عليهم أن يعتقدوه، وتالى عليهم ما كان نازلا عليه من القرآن. هنا قام إياس ابن معاذ، هذا قبل الآن هجرة النبي ب5 سنوات تقريبا، قبل يوم بعاث، يريدون ماذا؟ الحلف للقتال. فقام إياس ابن معاذ، وكان كما جاء في الرواية كان غلاما حدثا، يعني يمكن 13 سنة وهو بالغ أو قريب من ذلك، ولكن في الرواية كان غلاما حدثا. فقال لقومه، وهؤلاء قد يكونون نعم صغارا في السن ولكن قد يغلبون الكبار في الحكمة وفي التصرف، هذا أصغرهم وحدث. فقال أي قومي هذا والله خير مما جئتم له. شوف الحكمة، لا تزدري الصغار. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه كان يدخل ابن عباس وكان صغيرا في السن في مشايخ بدر الكبار. لماذا؟ كان عنده من الرأي ما عنده رضي الله تعالى عنه، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. فقال إياس ابن معاذ نعم هذا والله خير مما جئنا وجئتم له. فأخذ أبو حيسر أنس بن رافع اللي هو نسميه عم عبد الرحمن بن عوف وزوجته، أو لم ولو بشات، حفنة من البطحاء. شوف بعض الأحيان، وصحابي أسلم بعد ذلك ولكن إلى الآن لم يسلم، فأخذ حفنة من البطحاء التراب الناعم، قال فضرب بها وجه إياس بن معاذ. يعني شو تتكلم؟ احنا جايين بقتال وانت تتكلم نتبع هذا الرجل؟ فأخذ حفنة وضربها بوجهه، انت وك صغير ما تعرف شيء، هذا ليس من الحكمة في ذلك الوقت، ولكن أسلم رضي الله تعالى عنه. هنا قام النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذه الحادثة، حفنة من البطحاء وضرب، قام النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يحصل جدال ونقاش، فانصرفوا إلى المدينة. ثم كانت بعد ذلك وقعة بعاث بين الأوس والخزرج، وكانت قبل 5 سنوات من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الراوي، قال لم يلبث إياس بن معاذ أن هلك. يعني هي فقط وقعة بعاث، إلا قليل وإلا يموت، يعني ما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ولم تحصل بيعة من الأنصار ولا شيء، هذا من الآن؟ إياس ابن معاذ. يقول محمود ابن لبيد من بني عبد الأشراوي الحديث، والحديث حسن في مسند الإمام أحمد، يقول محمود بن لبيد يقول: فأخبرني من حضره من قومي عند موته، عند موت إياس بن معاذ، أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله ويكبره ويحمده ويسبحه حتى مات، فما كانوا يشكون أنه قد مات مسلما. لقد كان استشعر الإسلام في ذلك المجلس حين سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع. ترى هذا فقط، ما قابل النبي عليه الصلاة والسلام بعد تلك، ولكنه ماذا؟ آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان يقول أهله عنه: ها، ما زال يسبح الله، ما عنده شيء من الدين إلا ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وما تلا عليه النبي صلى الله عليه وسلم من آيات، ولكن الإيمان إذا وقر في القلب. هذا من يا أخوان؟ حتى يحفظ إياس ابن معاذ. وإلى الآن النبي ما بايع الأنصار ولم يذهب إلى المدينة، ولكنه رضي الله تعالى عنه آمن بما معه من شيء قليل من دين الله عز وجل قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السنوات الأخيرة في مكة بدأت الرؤيا تأتيه، ولا يدري النبي عليه الصلاة والسلام وين يذهب. السنة العاشرة ذهب إلى الطائف، طردوا أهل الطائف، أين يذهب؟ إلى الأقوام الذين يؤون النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يدري أين يذهب. فكان من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. في المنام وفي مكة رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر من مكة إلى أرض، هذه الأرض ماذا بها؟ بها نخل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فذهب وهلي يعني ظني أنها ماذا؟ أنها اليمامة أو هجر. كان يظن النبي صلى الله عليه وسلم أن الهجرة ستكون إما إلى اليمامة في نجد، أو تكون إلى هجر يعني المنطقة الشرقية وكذلك جزر البحرين، هذه هي التي فيها نخيل التي ظنها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن من تقدير الله عز وجل كانت الهجرة إلى منطقة وقرية ومدينة فيها نخيل، ولكن ليست اليمامة وليست هجر، إنما هي المدينة يثرب، مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا هي المدينة يثرب، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحدث الصحابة بهذه الرؤيا في المدينة. قال: كنت أظن أني سأهاجر إما إلى اليمامة أو إلى هجر، وإلا بها ماذا؟ يثرب، أي مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. كما ذكرنا حصلت ما حصلت بين الأوس والخزرج، ونحن الآن في موسم السنة العاشرة. استمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة ولم يفتر، ما يترك جمعا للعرب إلا وذهب إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، حتى وصلنا إلى موسم السنة الحادية عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من 10 سنوات، الآن موسم السنة 11 من البعثة، ما هو من الهجرة، من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكرنا ما يترك أحدا إلا ويذهب عليه، بينما النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في منى، تعرفون العقبة عند الجمرة الكبرى، جمرة العقبة. فبينما النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة هنا، لقي النبي صلى الله عليه وسلم رهطا من الخزرج. النبي جالس، كل ما مر عليه ناس ذهب تلقاهم: هل لكم أن أدعوكم إلى شيء؟ من الناس الذين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 11 من البعثة رهط من الأنصار، الرهط من 3 إلى 9، ولكن كانوا 6 ولكن من الخزرج، أي ليس فيهم أحد من الأوس. فلما لقوا النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: 6 مع بعض جايين موسم السنة 11، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: من أنتم؟ ما يعرفهم النبي عليه الصلاة والسلام، من أنتم؟ شوف، يريد أن يفتح موضوع معهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا نحن الخزرج أهل يثرب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمن موالي اليهود؟ أنتم واليهود حلفاء في يثرب. يسمع النبي عليه الصلاة والسلام والعرب الأخبار تأتي. شوف هذا نوع من أنواع فتح المواضيع، قد تجلس لمراجعة ويجلس بجانبك رجل، انظر إلى موضوع وافتح معه أي موضوع من المواضيع المشتركة ثم بعد ذلك انصح. وهذا يسمى ذكاء في التعامل. النبي عليه الصلاة والسلام قال من أنتم؟ من فلان؟ قالوا نحن من موالي يهود. يا فلان من أين أنت؟ قال والله القبيلة الفلانية. اللهم بارك، أنتم أهل العاشرة ولا أهل الرابعة ولا أهل الجهرة؟ شوف فتحة الموضوع، أي نوع من الأنواع تستطيع أن تدخل عليهم. فقال النبي عليه الصلاة من موالي اليهود، هي الآن ما لها شغل المسألة، يريد أن يدعوهم إلى الله عز وجل. فقالوا نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلا تجلسون حتى أكلمكم؟ فتحوا ياهم الموضوع، الآن هلا تجلسون وأكلمكم بكلمة؟ شوف مو بالبداية تعالوا قعد، لا الآن أجلسوا. فقالوا بلى، يعني كلامك طيب نجلس معك. فجلسوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، وعرض عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، ودعاهم إلى الله عز وجل، وتلا عليهم القرآن. والنبي عليه الصلاة والسلام يتلو عليهم القرآن ويقول أنا نبي مرسل. تذكروا ماذا أخوان عشان لا نذهب بعيد؟
إلياس.
ها؟
إلياس.
مو إلياس هم يتذكروا،
أويس.
ولا أويس، هم تذكروا ماذا يقول اليهود لهم كما جاء في الرواية
سيخرج.
الحين هذا الذكاء الآن، دائما اليهود كل ما صار بينهم شيء قالوا نحن سيخرج منا نبي ونقاتلكم. قال والله هذا هو النبي الذي سيخرج. لا والله ما يسبقنا اليهود إليه. هنا الكلام الآن، فتذكروا كلام اليهود ما صار شيء بينهم وبين اليهود، قالوا سيخرج منا نبي ونقاتلكم. اليهود كل ما صار شيء قالوا هذه الكلمة، فتذكروا النبي وبدأوا يسمعون كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم تذكروا ما كان يقول اليهود، وكان يقول لهم اليهود إن نبيا مبعوث الآن قد أضل زمانه، نتبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإيران. كانوا يقولون لهم دائما هذا زمن النبي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كلمهم ودعاهم إلى الله عز وجل، فبدأوا يتشاورون الآن الستة مع بعض. فقال بعضهم لبعض يا قوم تعلمون والله إنه للنبي الذي توعدكم به اليهود فلا يسبقنكم إليه. هذا هو النبي، ترى لا يسبقونكم إلى هذا النبي فلا يسبقنكم إليه. فهنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، ترى بداية ستة ولكن تشاوروا التشاور الصحيح، ستة في مقابل مئات بل آلاف من العرب. هذه البذرة التي نشرت النور، يعني بسببها الله عز وجل كتب النور لأهل المدينة، فتشاوروا فيما بينهم وقالوا لا والله لا يسبقنكم اليهود على ذلك. فأجابوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدقوه وقبلوا منه، وقالوا إنا كنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العداوة والشر ما بينهم. حنا تركنا قومنا من الخزرج، ولكن أيضا الأوس منا، نرجع إلى امرأة واحدة ورجل واحد، ولكن هناك شر بيننا وبينهم. قالوا وعسى الله أن يجمعهم لك، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام، فسنقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله فلا رجل أعزم. إن يجمعهم الله عز وجل على هذا الكلام الذي سننقله لهم فلا رجل أعز منك يا محمد. هذا هي طريقة الداعية إلى الله عز وجل الذي أخذ العلم، أخذوا علما ولو كان يسيرا ذهبوا به إلى أهلهم في المدينة. هذه هي وظيفة الدعاء إلى الله عز وجل، ليس الهم هم المال ولا هم المناصب ولا هم كذا من أمور الدنيا، ولكن الهم هم الدعوة. هذه الأمور الأخرى من أموال، من مناصب، من غير ذلك، تأتي تبعا وليست هي الأصل. الإشكال أن تنقلب حال الداعية إلى الله عز وجل، أن يكون همه الدنيا أولا، ثم إن جاء الدين أصبح تبعا والعياذ بالله. وهذا أمر خطير جدا، بل الأصل هو هم الدين وهم الدعوة إلى الله عز وجل. انصرفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذهبوا إلى ديارهم، إلى المدينة. هؤلاء النفر الستة هم، ولا بد أن نذكر أسماءهم حتى يعرفوا. الأول هو أسعد بن زرارة، طبعا كلهم من الخزرج، أسعد بن زرارة الخزرجي. الثاني عوف ابن الحارث ابن عفراء الخزرجي، وعوف رضي الله تعالى عنه يعني تعرفون ما حصل له في بدر رضي الله تعالى عنه، هذا الثاني. رافع بن مالك الخزرجي الثالث. قطبة بن عامر ابن حديدة الرابع. جابر ابن عبد الله ابن رئاب، ما هو جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام، هذا آخر، هذول خمسة. السادس عقبة ابن عامر ابن نابي. ستة من الصحابة من الخزرج. الآن لا يذهب بالكم إلى أنها بيعة العقبة، هي ليست بيعة العقبة. الآن آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة الحادية عشر من البعثة، وذهبوا إلى ديارهم يدعون إلى الله عز وجل بما معهم من قرآن. رجع الرهط الستة إلى المدينة، ولم يبقى كما جاء في الرواية دار من دور الأنصار بعدما ذهبوا هؤلاء الستة إلا وجاءها علم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومو آمنوا الآن، ولكن جاءها علم، ترى ستة من الخزرج ذهبوا، هناك نبي يدعو إلى الله، عدم الشرك بالله عز وجل، وعنده قرآن نازل من الله عز وجل، يذهب هذا ويدعو. لم تبق دار من دور الأنصار إلا وبلغها علم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه بركة والله. بدأ الموسم أو السنة كلها تمشي إلى أن دخل موسم السنة الثانية عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. لما أراد الأنصار سواء كانوا من الأوس أو من الخزرج، والآن الأمور بدأت تهدأ بينهم، أرادوا أن يذهبوا إلى الحج في السنة الثانية عشر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. اتفق 12 رجلا، اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج، أن يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. الآن يريدون يأخذوا البيعة والعهد، وأنهم مستعدون على لقي النبي صلى الله عليه وسلم والإيمان به. فاتفق 12، اثنان من الأوس وعشرة من الخزرج رضي الله تعالى عنهم، ومن الخزرج خمسة ممن كانوا من الستة في السنة السابقة، سنذكر الأسماء بإذن الله عز وجل، اجتمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. الاثنان من الأوس أبو الهيثم ابن التيهان رضي الله تعالى عنه الأوسي، وهذا يقال له ذو السيفين، كان من العرب القلائل الذين يقاتلون في المعارك بسيفين، ماسك سيف بيده اليمين وسيف باليسار. الثاني هو عويم ابن ساعدة الأوسي رضي الله تعالى عنه، هؤلاء اثنان من الأوس. نأتي على العشرة من الخزرج، أسعد بن زرارة وهذا من الستة، عوف بن الحارث وهو من الستة، معاذ بن الحارث هذا ليس من الستة، رافع بن مالك العجلاني أيضا من الستة، ذكوان ابن عبد القيس ليس من الستة، عبادة ابن الصامت ليس من الستة، يزيد بن ثعلبة ليس من الستة، العباس بن عبادة ابن نضلة ليس من الستة، قطبة بن عامر كان من الستة، عقبة بن عامر أيضا من الستة، العاشر هو عقبة بن عامر هو من الستة كذلك. لقوا النبي صلى الله عليه وسلم عند العقبة في مكان لا يراهم فيه أحد، وأرادوا بيعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه البيعة التي سميت ببيعة النساء لأنهم لم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على قتال، سميت هذه البيعة ببيعة القتال لسببين. السبب الأشهر أنهم لم يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على القتال، إنما بايعوه على الإيمان به صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أي قتال. السبب الثاني الذي ذكر في هذه، يعني سبب تسمية هذه البيعة ببيعة النساء، أنها كما حصل في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع النساء على بيعة خاصة، ونزلت الآيات فيهم يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركنا إلى آخر الآيات. سيأتي الآن في الحديث على ماذا بايعهم النبي صلى الله عليه وسلم كبيعة النساء هؤلاء. في المسند عن عبادة ابن الصامت أحد الخزرج الذين أتوا يقول كنت في من حضر العقبة الأولى، يعني بيعة العقبة الأولى، قال وكنا 12 رجلا، 2 من الأوس و10 من الخزرج، يقول فبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة النساء، قال وذلك قبل أن تفترض الحرب. على ماذا بايعوا؟ قال على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني، ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف، كبيعة النساء في الممتحنة، فإن وفيتم فلكم الجنة، هذه البيعة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإن غشيتم من ذلك شيئا وقع منكم ما وقع فأمركم إلى الله، إن شاء عذبكم وإن شاء غفر لكم. هذه هي البيعة، كل واحد يأتي ويبايع النبي صلى الله عليه وسلم على هذه البيعة، على الإيمان، عدم الشرك، عدم الوقوع بالزنا، عدم العصيان إلا في معروف، إلى آخر الذي ذكرناه. انتهت هذه البيعة، أراد الأنصار من الأوس والخزرج هؤلاء العودة إلى المدينة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث معهم أول سفير في الإسلام، أكيد تعرفونه، مصعب بن عمير، متى حتى نعرف الآن نربط المسائل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أرسل مصعب بن عمير العبدري من بني عبد الدار، حامل لواء المسلمين في بدر وفي أحد رضي الله تعالى عنه، كان من المنعمين في مكة رضي الله تعالى عنه، ولما قتل في أحد لم يوجد إلا نمرة إن غطي رأسه انكشفت رجلاه، وإن غطيت رجلاه انكشف رأسه رضي الله تعالى عنه. مصعب بن عمير هذا الرجل العظيم من عظماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، أول سفير في الإسلام، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم معهم يعلمهم القرآن، وأرسل كذلك معه عبد الله ابن أمي مكتوم كذلك يعلم أهل المدينة القرآن، فأرسله النبي صلى الله عليه وسلم. من بركات مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه أنه أول من صلى الجمعة في المدينة بالأنصار رضي الله تعالى عنه، لما بلغوا 40 رجلا، وكان يسكن عند أسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه الذي ذكرناه آنفا. بدأ مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه يدعو إلى الله عز وجل، ومن بركات مصعب أن أسلم على يديه كثير من الأنصار، وعلى رأس الأنصار الذين أسلموا على يدي النبي صلى الله عليه وسلم أسيد بن الحضير، وكذلك سعد بن معاذ الأشهلي رضي الله تعالى عنه. وإسلام سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه إسلام عظيم، كان سيد بني عبد الأشهل من الأوس. فلما دعاه مصعب بن عمير رضي الله تعالى عنه إلى الإسلام أسلم رضي الله تعالى عنه، وكان سيدا في بني عبد الأشهل. مباشرة ذهب إلى قومه وبدأ ينادي بينهم ويقول: يا بني عبد الأشهل، ما ترون أني فيكم؟ يعني ما هي مكانتي عندكم؟ فقالوا: أنت سيدنا، وأنت أحسننا سيرة، وأنت كذا وكذا. فقال رضي الله تعالى عنه: إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. هذا السيد، السيد ما هو حق فناجيل وقهوة فقط، هذه حقيقة. السيد هو الذي ينفع قومه وينفع أبناء أسرته وأبناء قبيلته، وأول ما ينفعهم به هو دين الله عز وجل. إذا لم يكن ممن ينفعهم في دين الله عز وجل، لا، هذه الدنيا ثانية. هذا هو السيد الحقيقي. قال: يا بني عبد الأشهل، مو تقولون أنا سيدكم وأحسنكم أخلاقا ونقيبة إلى آخره، إن كلام رجالكم ونسائكم علي حرام حتى تؤمنوا بالله ورسوله. يقول الراوي: فلم تغرب الشمس ولم ينتهي اليوم إلا وجميع رجال ونساء بني عبد الأشهل يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إلا رجلا واحدا فقط. يا أخوان تخيل، قبيلة أو قوم كامل كلهم قال: والله ما نزعلك، اشرح لنا الإسلام. آمنوا في الليل، الكل آمن إلا رجل واحد وهو الأصيرم. قيل هو الذي قاتل في غزوة أحد، آمن في ذلك اليوم، لم يؤمن. في السنة الثانية من الهجرة، أو عفوا الثالثة من الهجرة، لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إلى أحد بدأ يسأل: أين فلان وأين فلان؟ قالوا: في أحد قتال. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وآمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وباشر القتال وقتل، ولم يسجد لله سجدة واحدة، قتل شهيدا. فجاء في صحيح مسلم أو في الصحيحين، ولكن لم يذكر اسمه، ولكن في الشرح قالوا: هو الأصيرم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجير كثيرا. هذه البركة، بركة ما تدري والله من أين تأتيك البركة، وهذه من بركات الدعوة إلى الله عز وجل. سعد بن معاذ، والذي دعا سعد بن معاذ هو مصعب بن عمير، والذي كان سببا في إرسال مصعب هم الاثنى عشر الذين جاءوا لبيعة العقبة، والذين كانوا سببا لبيعة العقبة هم الستة الذين قبلوا قبلها بعام من النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في ذلك رجل واحد بعثه الله عز وجل هو النبي صلى الله عليه وسلم. هذه البركات. ولعلنا نقف عند هذا الحد، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.